وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المسؤولية اتجاه القيود. إن القيود الداخلة في الواجب تكون على ثلاثة أقسام: فنريد أن نبحث في هذا العنوان، نبحث نقطتين. النقطة الأولى إن المكلف هل هو مسؤول عن إيجاد تلك القيود في هذه الأقسام الثلاثة، أم إنه لا مسؤولية له نحو هذه القيود، أو لا هو مسؤول عن إيجاد بعض القيود في بعض الأقسام ولا مسؤولية عن الإيجاد في الأقسام الأخرى؟ فنريد أن نحدد مسؤولية المكلف، هل يجب عليه إيجاد تلك القيود أم لا يجب عليه، أم لا في بعض الأقسام يجب وفي البعض الآخر لا يجب. هذه نقطة. النقطة الثانية: هل المولى له ميزان ومعيار على ضوئه يحدد مقدمات إن هذه من هذا القسم أو تلك؟ ما هو المعيار في هذا التصنيف الثلاثي بأن نقول إن هذه المقدمة من القسم الأول وتلك من القسم الثالث؟ ما هو الميزان الذي على ضوئه نحدد أو يحدد الشارع في هذا التصنيف الثلاثي للمقدمات؟ إذن علينا أولا أن نبحث هذه الأقسام الثلاثة ونقول هناك مقدمات ثلاثة لها دخالة في الواجب، هذا كعنوان رئيسي، ثم بعد ذلك نبحث النقطتين. سيد الشهيد يقول توجد عندنا ثلاثة أقسام من المقدمات داخل إيه؟ في الواجب. القسم الأول المقدمات التي تدخل في الواجب بتبع دخالتها في الوجوب، بمعنى إن الوجوب يتوقف على تلك المقدمات ومن دونها لا وجوب، وبعد دخالة تلك المقدمات في الوجوب تكون المقدمات التي تدخل في الواجب تبعا لدخالتها في الوجوب من قبيل الاستطاعة، هي مقدمة إذا حصلت يبلغ الوجوب مرتبة الفعلية، لأنه قلنا فيما سبق إن الوجوب ينحل إلى وجوب جعلي وإلى وجوب فعلي. الوجوب الجعلي يحتاج إلى مقدمات، ولكنه مقدمات افتراضية، يكفي أن يلاحظ ويقدر الاستطاعة يتحقق الوجوب بمعنى الجعل. أما الوجوب بمعنى الفعلي اللي هو هذا المرحلة الثانية من الوجوب، الوجوب الفعلي هذا لا، يحتاج إلى أن تكون هذه المقدمات خارجية حصلت في الخارج. لا بد أن يكون المكلف مستطيعا في الخارج، آنذاك يتحول الحكم من الوجوب بمعنى الجعل إلى الوجوب بمعنى الفعلية أو المجعول يعبر عنه. فنحن حينما نقول هناك مقدمات تدخل في الواجب تبعا لدخالتها في الوجوب، لا نعني من الوجوب بمعنى الجعل، لأن تلك الوجوب ذاك مقدماته افتراضية، وإنما نعني الوجوب بمعنى المجعول. هذا النوع من المقدمات واضح، نقول إن الاستطاعة التي هي مقدمة متى ما حصلت يبلغ الحكم، يبلغ الوجوب مرتبة الفعلية، يعبر عن هذا القسم بمقدمات الوجوب، يعني فعلية الوجوب تتوقف على هذه المقدمات. القسم الثاني مقدمات الواجب الشرعية، بمعنى إن الوجوب قد بلغ مرتبة الفعلية، إلا إن تحصيل الواجب، امتثال الواجب يتوقف على هذه المقدمة. يمثل لمقدمات الواجب الوضوء بالنسبة إلى الصلاة. وجوب الصلاة فعلي بدخول الوقت ببلوغ المكلف، إلا إن امتثال الواجب يتوقف ماذا؟ على الوضوء. يعبر عن هذه المقدمة بمقدمة الواجب، هذا واضح، دخالة هذه المقدمة في الواجب مباشرة، امتثال وتحصيل الواجب يتوقف عليها. أما الوجوب لا، هو فعلي، امتثال الواجب يتوقف ماذا؟ على هذه المقدمة. يعبر عن هذه المقدمة بالمقدمة الشرعية. القسم الثالث مقدمات الواجب أيضا، لكنها مقدمة عقلية، أي إن الشارع لم يأمر بها، وإنما يدرك العقل إن امتثال الواجب لا يحصل إلا بتلك المقدمة، يعبر عنها بالمقدمة العقلية. سيد الشهيد رحمة الله عليه يقول لو دققنا النظر في القسمين الثاني والثالث، شوي رجاء نلتفت إلى هذه الحلقة الثانية تقدمت، يمكن أن ندعي أن مقدمات الواجب كلها عقلية، لا يوجد مقدمة واجب شرعية كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة، ومقدمة واجب عقلية كالسفر بالنسبة ماذا؟ إلى الحج. مقدمات الواجب كلها عقلية، توضيح ذلك لماذا؟ خصوصا هو الخفاء وين يصير؟ في القسم الثاني، لأن القسم الثالث واضح السفر مقدمة عقلية. توضيح ذلك، نحن نقول إن الشارع حينما أمر بالصلاة، هل أمر بالصلاة بشكل مطلق أم أمر بالصلاة مع قيد؟ مع قيد، قال صلي متطهرا. إذا أردنا أن نحلل هذه العبارة نجد إنها تشتمل على ثلاثة عناصر: مقيد الصلاة، وقيد متطهرا، وتقيد، عبارة ماذا؟ عن المجموع الحاصل من المقيد زائد القيد. يعبر عن التقيد، تدرون معنى حرفي، لأنه ما له وجود، وجوده بوجود الطرفين، حينما يحصل مقيد وقيد يحصل عنوان التقيد، مو تقييد، تقييد غير التقيد، لا تقيد. فإذا المطلوب من حينما قال صلي متطهرا ليس ذات المقيد وليس ذات القيد، بدليل لو صليت من دون الطهارة ينفع؟ أو تطهرت من دون الصلاة؟
لا،
المطلوب إذن هو التقيد، هذا المجموع الحاصل. على هذا الضوء يتضح أن الطهارة داخل عين في متعلق الواجب. الطهارة مع الصلاة كلاهما مأموران، مأمور بها المكلف. فعلى إذا كان متعلق الواجب هو هذا المجموع، نقول المكلف إذا أراد أن يأتي بالوضوء بالطهارة يأتي بها بأي معنى؟ لأنه مطلوب بها؟ لا، قلنا ليس هو مطلوب بالوضوء فقط، وإنما مقدمة لتحصيل التقيد. فالوضوء علة لتحصيل ماذا؟ لتحصيل التقيد، هو مقدمة لحصول هذا التقيد. فالوضوء شو يكون هنا؟ مقدمة عقلية لحصول ماذا؟ المأمور به. المأمور به من؟ هذا المجموع الحاصل من المقيد زائد القيد، هذا هو المأمور به. أما ذات الوضوء ليس مأمورا به، وإنما مقدمة لحصول ماذا؟ لحصول التقيد، هو علة لحصول التقيد المذكور. فرجع الوضوء مقدمة ماذا؟ مقدمة عقلية. لاحظ كيف؟ بخلاف السفر، بخلاف السفر هو لم يرجع إلى هذا النحو، لأنه الشارع أمر بذات الحج لم يأمر بالحج زائد ماذا؟ السفر. يعني ما قال حج مسافرا مثل صلي متطهرا، أمر بذات الحج. وحينما نأتي بالحج بالسفر، السفر ماذا؟ مقدمة عقلية لحصول الحج المطلوب، وليس ذات السفر داخل في المطلوب حتى يقال إن السفر. فهذا هو الفارق اللي نسمعه بين الجزء وبين الشرط. ما الفرق بينهما؟ حينما يقال الجزء داخل احنا نجي نفرق، والشرط خارج، مو هيك الامر. مقصودنا من الجزء يعني ان الجزء داخل عين في حقيقة المأمور به، وانما يؤتى بهذه مقدمة لحصول ذاك المأمور به. هذا معنى الفارق بين الجزء وبين الشرط. الجزء يؤتى به كمقدمة، لا سمعنا بعد، جزء داخل في المأمور به، داخل في الماهية، هذا الجزء داخل في الماهية بخلاف الشرط. هو مطلوب الشرط؟ الشرط مطلوب؟ لا، المطلوب ذات الحاجة، وإنما يؤتى بالسفر. العقل يقول لا يتحقق الواجب إلا به. على أي حال عرفنا إذن هناك أقسام ثلاثة من المقدمات. القسم الأول مقدمات وجوبية، أي لها دخالة في فعلية الوجوب، وعندنا مقدمات واجب شرعية ومقدمات واجب، لكن إذا دققنا النظر ما عندنا مقدمة واجب شرعية، كلها مقدمات ماذا؟ مقدمات عقلية. زين، إذا عرفنا هذا نأتي إلى النقطتين. النقطة الأولى، المكلف مسؤول عن تحصيل أي مقدمة من المقدمات؟ هذا هو السؤال. يعني هل يجب عليه أن يحصل الاستطاعة كمقدمة للوجوب، أو عليه أن يحصل الوضوء، أو عليه أن يحصل السفر؟ هل هناك مسؤولية أم لا مسؤولية، أم يوجد تفصيل؟ هذه النقطة اللي يريد نبحثها. السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول بالنسبة إلى القسم الأول مقدمات الوجوب لا توجد أي مسؤولية للمكلف عن تحصيلها، لا يجب عليه أن يحصل الاستطاعة. لماذا؟ لأن هذه المقدمات يتؤثر ماذا؟ على فعلية الوجوب كما تقدم. فنقول قبل وجودها، قبل وجود الاستطاعة، لا فعلية للوجوب حتى يدعو هذا الوجوب إلى تحصيل مقدمات الوجوب ما قبل وجودها. وبعد وجود الاستطاعة الأمر بتحصيلها ماذا؟ تحصيل للحاصل. من هنا قيل لا يجب تحصيل مقدمات الوجوب، وكل مقدمات الوجوب لا يجب تحصيلها، لأنها تؤثر على فعلية الوجود، فقبل وجودها في الخارج لا فعلية للوجود، فإذا لا فعلية المكلف غير مسؤول عن تحصيلها، وبعد تحقيقها في الخارج بشكل أو بآخر يكون الأمر بتحصيلها تحصيل للحاصل. أما مقدمات الواجب بس على الشرعية كانت أو عقلية، سيد الشهيد بالنسبة إلى مقدمات الواجب يقول يجب تحصيلها. لماذا؟ يقول لأن التكليف حينما يصدر من المولى هو يدعو المكلف إلى إيجاده. ما هو فائدة التكليف؟ فائدة التكليف ما هو؟ يعني أنا من أوجه خطاب إلى ولد ابني وأنا أدعوه إلى أن يمتثل ماذا؟ التكليف. هذا هو فائدة التكليف، يعني بدل ما يندفع مباشرة الابن بالدفع التكويني، لا، أوجه له خطاب، يعني أحدث الداعي في نفسه للامتثال. فإذا التكليف حينما يوجه إلى المكلف يكون بداعي التحريك. فإذا كان من قيود هذا التكليف وداخل في متعلقه قيد من القيود، فتكون الدعوة نحو التكليف هي دعوة ماذا؟ نحو القيود الداخلة في المتعلق. لاحظ كيف؟ بما أن تلك المقدمات، مقدمات الواجب، وين قلنا داخلة؟ في المتعلق. فالدعوة نحو التكليف، نحو امتثال الواجب، هي دعوة نحو امتثال متعلقات هذا الواجب. فعلى المكلف إذن حينما يطلب منه الوضوء صلي متطهرا، عليه أن يأتي ويحصل تلك المقدمات، لأن الدعوة نحو الواجب هو دعوة نحو متعلقات الواجب. ثم سيد الشهيد يشير إلى قضية هي خارج عن هذه الأقسام الثلاثة، يقول إذا عثرنا على مقدمة خليط هي تصلح مقدمات وجوب وواجب معا، لاحظ هذا قسم رابع طبعا، لا هي مقدمات وجوب فقط ولا مقدمات واجب، وإنما مقدمات ووجوب وواجب معا، كشهر رمضان. سيد الشهيد يقول هذا القيد شهر رمضان يصلح مقدمة للوجوب، من الواضح أن هذا الزمان إذا لم يحصل لا فعلية للوجوب. نعم أكو وجوب جعلي كما اليوم، إحنا الشارع جعل علينا وجوب شهر رمضان، لكن متى يبلغ مرحلة الفعلية؟ إذا تحقق هذا القيد. وأيضا هذا القيد دخول الشهر قيد للواجب، لأن المكلف متى يجب عليه أن يأتي بالصوم خارجا هذا الواجب مع هذا الشهر. من هنا لو دخل الشهر ولم يصم المكلف حتى خرج وقد تحقق فعلية الوجوب في حقه، لكن ماذا حقق؟ الواجب، يعني يحقق الواجب باعتبار هذا الواجب قيده الزماني ماذا؟ دخول هذا الشهر. هنا هذا هذه المقدمة اللي تحمل هذا الوصف قيد للوجوب والواجب معا، يجب تحصيلها أم لا يجب تحصيلها؟ هناك مسؤولية؟ سيد الشهيد يقول لا مسؤولية. لماذا لا مسؤولية؟ لأن فعلية وجوب شهر رمضان متوقف ماذا؟ على دخول الشهر، فقبل دخول الشهر لا فعلية، فإذا لا فعلية لا يجب على المكلف ماذا؟ تحصيل المقدمات. نعم إذا اتفق وحصل شهر رمضان ماذا يكون الحكم؟ فعلي. إذا صار الحكم فعلي يجب عليه أن يحصل ماذا؟ مقدمات هذا الواجب. أما ابتداء عليه أن يحصل المقدمات لا يجب عليه أن يحصل المقدمات. هذه هي النقطة الأولى. يبقى عندنا النقطة الثانية بسيطة كلش، ما هو المعيار الذي على أساسه صنفنا المقدمات إلى ثلاثة أقسام؟ يعني لماذا الاستطاعة مقدمة وجوب والوضوء مقدمة واجب شرعية والسفر مقدمة واجب عقلية؟ الشارع على أي أساس ومعيار قسم تلك الأقسام؟ السيد الشهيد يقول أولا رحمة الله عليه علينا أن نستثني القسم الثالث. لماذا؟ لأن الذي أقر بالمقدمة هو من؟ العقل. ونحن نسأل في النقطة الثانية، ما هو المعيار اللي عند الشارع في تقسيمه لتلك المقدمات؟ فوين ينحصر المعيار والميزان؟ في القسم الأول وفي القسم الثاني فقط. يلا، ما هو المعيار؟ ما هو الميزان؟ السيد الشهيد يقول: نستطيع أن نستفيد من البحث السابق، وهو أن الشروط على قسمين: شروط اتصاف وشروط ترتب. شروط الاتصاف بأن هذا الوجوب لا يتصف بالمصلحة إلا مع هذا الشرط، من قبيل المرض. لولا المرض يتصف استعمال الدواء بالمصلحة؟ يصير مضرة. فالمرض شرط لاتصاف وجوب استعمال الدواء بالمصلحة، هذا شرط اتصاف. وشرط الترتب ما هو؟ استعمال الدواء بعد الطعام. هاي البعدية شرط ماذا؟ مو لحدوث المصلحة، المصلحة تحققت بالمرض، ولكن حتى تترتب المصلحة ويترتب أثرها يكون الاستعمال للبعد. فالبعدية قيد ماذا؟ شرط لترتب المصلحة. جيد. هنا سيد الشهيد يقول: هل يمكن أن نستعمل شروط الاتصاف وشروط الترتب كمعيار لهذا التقسيم بين القسم الأول والقسم الثاني، أم لا بد من إضافة جديدة؟ السيد الشهيد يقول: بالنسبة إلى مقدمات الوجوب ما نحتاج إلى أي إضافة، نقول كل شرط يكون من شروط الاتصاف نجعله مقدمة وجوبية. يعني الوجوب لا يتصف بالمصلحة إلا مع هذه المقدمة. ماذا تكون هذه المقدمة؟ وجوبية. فعلينا إذن أن نفتش هذه المقدمة تكون داعية لاتصاف الوجوب بالمصلحة أم لا. إن كانت نعم فهذه مقدمة ماذا؟ وجوبية، الاستطاعة. لو لم تحصل يتصف الوجوب بأنه ذو مصلحة؟ شنو المصلحة في وجوب الحج؟ البلوغ، أفضل مع الصلاة. لو لم يبلغ المكلف دون سن البلوغ أو المجنون، هل تتصف الصلاة مع المصلحة مع الجنون؟ أم إن العقل شرط لاتصاف الفعل في المصلحة؟ البلوغ، القدرة شرط لاتصاف الفعل في المصلحة. فكلما كان من قيود الاتصاف يكون هذا القيد مقدمة ماذا؟ وجوبية. أما إذا كان من قيود الترتب، هنا سيد الشهيد الإضافة يخليها جديدة شوية. يقول: قيود الترتب على قسمين، تارة تكون اختيارية، يعني يمكن للمكلف أن يحصلها، وأخرى تكون غير اختيارية. إن كانت اختيارية كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة هذا قيد ترتبي، لأنه نعلم أن المصلحة قائمة في الصلاة قبل الوضوء. يعني لو واحد سان ما يتوضى، الصلاة ما بيها مصلحة؟ لا لا، أثر المصلحة يحصل في الوضوء. فإن كان هذا القيد الترتبي كالوضوء قيد اختياري فيكون من القسم الثاني، قيود واجب. وإن كان غير اختياري، هو قيد ترتب لكنه غير اختياري، تقدر تضعه من قيود الواجب؟ لا. لماذا؟ لأن قيود الواجب في النقطة الأولى قلنا المكلف مسؤول عن تحصيلها، وإذا كان غير اختياري كيف يؤمر بتحصيل قيد اختياري؟ ففرارا من هذا المحذور ماذا نجعله؟ نجعله من قيود الوجوب والواجب معا. لاحظ، نجعله من قيود الوجوب لأن قيود الوجوب لا يجب تحصيلها، نجعله من قيود الواجب لأنه قيد ترتبي، والقيد الترتبي يدخل في الواجب. وهذا معناه أن الضابط في جعل قيد من قيود الوجوب أحد أمرين: أن يكون هذا القيد من قيود الاتصاف، وأن يكون هذا القيد من قيود الترتب ولكنه ماذا؟ أحسنتم، غير اختياري، غير مقدور. هذا هو الضابط الذي يسير عليه المولى في جعل قيد ما من قيود الوجوب أم من قيود ماذا؟ الترتب. هسه خلنا نجي هسه شوية نحكي بالصوم مثلا. يقول من شرائط الصوم الإيمان. الإيمان شنو الإيمان؟ يعني يكون 12 أكو عندنا هيك شرط. هذا القيد قيود وجوبي وواجب. يعني الصوم ما يتصف بالمصلحة إلا يكون شيعي. يؤثر الصوم وفائدته تظهر يعني قيد ترتب إذا كان إماميا. لا قيد ترتب هذا. فعلية الصوم بدأت من دخول الوقت، من بلوغ المكلف، من عدم المرض، من هذا استعداداته. لكن حتى يظهر أثر إلى هذا يكون 12. وعلى أي حال فأنت بعد تسوي اختبار بنفسك، ترجع إلى باب الصوم ويذكرون هم القيود يقسمون على قسمه، تقدر أنت تستطيع تقول هذا من قيود الوجوب أو من قيود الواجب. خلنا نقرأ هاي.
التقييد
كان هذا احد الادله اللي هو ارجاع القيود كلها للواجب وليس للوجود. اي احسنتم، يعني باعتبار المعنى الحرفي جزئي.
نعم.
والجزئي غير قابل للتقييد. احسنتم. سيد الشهيد جوابين احنا عندنا على هذا. الجواب الاول، نحن لا نسلم بجزئيه المعنى الحرفي باللي يعتقده الشيخ الانصاري اللي هو الانطباق على الخارجي، انما الجزئيه بلحاظ الاطراف، الجزئيه بلحاظ الطرفين لا بلحاظ الانطباق على الخارج، حتى يقال انه هذا الجزئي المعنى الحرفي جزئي والجزئي غير قابل للتقييد. وممكن جواب اخر بس مبنائي على مبنى صاحب الكفايه الذي يرى ان المعاني الحرفيه كالمعاني الاسميه كليه والاختلاف بجهه عرضيه. زين، المسؤوليه تجاه القيود والمقدمات. احنا اليوم سويناها تعزيه، يعني درس كله شرحنا، يعني هو ما يمكن تجزئه، هذا ما يمكن تجزئه، لازم كله شرحه. زين، لان لازم ناخذ الدرس اللي بعده اللي هي قضيه الشرط المتاخر، لان هذا ما بي شيء. تنقسم المقدمات الدخيله في الواجب. قد واحد يسال، القسم الاول مو دخيله في الواجب، دخيله ايه؟ في الوجوب. ها صحيح هي دخيله، بس دخيله في الواجب شو وقت تبع لدخالتها في الوجوب؟ يعني اكو دخيله في الواجب صرف، اكو بعضها لا دخيله في الواجب تبع لدخالتها ايه؟ في الوجوب. سجل سينبه عليه الى ثلاثه اقسام. الاول المقدمات التي تتوقف عليها فعليه الوجوب، وهي انما تكون كذلك بالتقييد الشرعي. يعني شنو بالتقييد الشرعي؟ يعني الشارع اخذها قيد، ولله على الناس حج البيت من استطاع، يعني الشارع اخذها قيد، لكن في عالم الجعل أخذها قيد على أي نحو؟ وأخذها مقدرة الوجود في مقام الجعل. فالوجوب بمعنى الجعل القيود كلها افتراضية على نهج القضية الحقيقية، ولكن أي قيد يؤخذ على نحو الجعل وين راح يأثر؟ يؤثر في المجعول، يعني لابد للمكلف أن يحسب حساب لهذا القيد. صحيح هو افتراضي بحسب عالم الجعل، لكن راح يدخل إيه؟ بحسب عالم المجعول، لأن الوجوب حكم مجعول، مو مجعول يعني فعلي رجاء، لا، يعني لأن الوجوب حكم مجعول يعني مشرع هيك، يعني تابع لجعله. لو المفروض لأن الوجوب حكم شرعي أحسن، الوجوب حكم شرعي تابع ماذا؟ لجعله أكيد. فما لم يقيد جعلا بشيء، وبهذا شنو المجعول نقيده؟ قطع له لا طبعا هنا، لا هنا العفو صح، لأن الوجوب مجعول صح. كل قيود مولانا المجعول من مأخوذة؟ هذا قيود المجعول من ماخوذ؟ ناخذها انه اخذها قيد في الجعل، لكن على فارق قيود الجعل افتراضيه وقيود المجعول ماذا تكون؟ حقيقيه خارجيه. اما لو فرضنا ان الجعل كان مجردا عن القيود، شنو ناخذ نقيد المجعول نحن؟ ما يمكن تقييد المجعول. هنا الفعل صح، لا لا انا اتنازل، لان الوجوب حكم مجعول، الوجوب حكم مجعول صح، تابع لجعله اكيد. اما الجعل تابع للمجعول، جعل لمن تابع؟ من يكون؟ ها لا شو القيود تابع لتشريع المولى، من يشرع المولى يتحقق جعل، ومن يتحقق جعل شنو يجي وراء؟ مجعول اكيد، لان اذا تحققت القيود في الخارج يعبر الحكم، يتجاوز الحكم مرحله الجعل الى مرحله الفعل. فما لم يقيد جعلا بشيئين لا يكون ذلك الشيء دخيلا في فعليته. وتسمى هذه المقدمات بالمقدمات الوجوبية، يعني فعلية الوجوب يتوقف عليها كالاستطاعة بالنسبة لوجوب الحج. الشيخ الأنصاري قلنا بالدرس اللي مضى، قال أنا ما أتصور شيء وجوب اسمه مشروط. ذكروها سيد الشيخ شرد عليه، قال له هذا اللي ما مشروط الوجوب بمعنى الجعل، أما الوجوب بمعنى المجعول لا، هذا قابل يقيد. القسم الثاني المقدمات التي يتوقف عليها ماذا؟ امتثال الأمر الشرعي، يعني معناه الوجوب فعلي كان بس الامتثال هنا صار بسبب أخذ الشارع لها قيدا أين؟ في الواجب لا في الوجوب، أما الوجوب هو فعلي، امتثال الواجب يتوقف على هذه المقدمات وتسمى بالمقدمات الشرعية لأن الشارع أخذها، وجودية لأن وجود الواجب يتوقف عليها كالوضوء بالنسبة ماذا؟ إلى الصلاة. الثالث المقدمات التي يتوقف عليها امتثال الأمر الشرعي لكن بدون قيدا من قبل الشارع، كقطع المسافة إلى الميقات بالنسبة إلى الحج الواجب على البعيد، أكيد القريب ما يحتاج، ونصب السلم بالنسبة إلى من وجب عليه المكث في الطابق الأعلى، وتسمى بالمقدمات العقلية لأن اللي قررها العقل، وتسمى بالوجودية أيضا. زين هذا البحث تحليلي وتركيبي، يعني قاعد نحلل شيء وقاعد نثبت استحالة، تحليل هذا راح قاعد نحلل المقدمات فقط، لأن سي شهيد قال إحنا عندنا أبحاث إما تحليلية أو تركيبية في الدليل العقلي. التحليلي تحلل قضية من القضايا، التركيبية لا، أن هذه القضية العقلية مستحيلة أم ممكنة. جيد، وبالمقارنة بين هذين القسمين من المقدمات الوجودية نلاحظ هاللي قلنا سيد الشهيد أرجع القسم الثاني إلى القسم الثالث، قال الوضوء مقدمة عقلية. يقول في مورد المقدمة الشرعية الوجودية قد تعلق الأمر بالمقيد، والمقيد عبارة عن أي شيء؟ عن ذات المقيد اللي هو الصلاة. المفروض السيد الشهيد يعبر والقيد في الحلقة الثانية، البحث جدنا ولا كلش أوضح من هنا، في الحلقة الثانية لا يستعين بهذا مثل ما شرحت لكم يعني. يقول عندنا أمر بالتقيد، والتقيد عبارة عن أي شيء؟ من المقيد زائد القيد، فالمأمور به هو هذا التقيد، والوضوء إنما نأتي به مقدمة عقلية إلما للتقيد المأمور به، وليس هو مطلوب بحد ذاته، الوضوء لم يؤمر به بحد ذاته، وهكذا الصلاة، إنما الأمر بالمجموع والمقيد. أعني؟
هل هو الآخذ الشارع أو العقل؟
لا لا لا، لذلك سيد الشهيد نازل فقط عن القسم الثاني والثالث،
يعني كنا نازل عن جهة التقسيم لأسلام.
لا ليش؟ لا لا، عندنا هاي أقسام ثلاثة، هل الشارع أو العقل؟ يريد يقول عندنا شارع وعقل، يعني ما عندنا اثنين شارع وواحدة عقل، مثل ما يصوروا. عندنا وحده شارع اللي هي المقدمه الوجوبيه، ووحده عقل اللي هي الثانيه والثالثه. هذا اللي يقصده، يعني اللي يقلص من المساله. قد تعلق الامر بالمقيد، والمقيد عباره عن ذات المقيد. ذات المقيد من هو؟ والتقيد، التقيد منه هذا المجموع الحاصل. وإن المقدمة المذكورة اللي هي الوضوء مقدمة عقلية لمن؟ للتقيد. ليش ما تقول لي هي مقدمة شرعية؟ يا أخي ما مأمور بالوضوء بحد نفسه، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، المأمور هذا المجموع. بينما نجد لا، المقدمة العقلية هي صدق عقلية بعد، لأن العقل أمر بها على نحو الاستقلال، لأنه لم يأمر الشارع بالسفر المقيد بما؟ بالحج المقيد بالسفر أبد، إنما أمر بذات الحج، والسفر مقدمة عقلية استقلالية. بينما نجد أن المقدمة العقلية الوجودية هي من مقدمات لذات الفعل، يعني لذات التواجد في الميقات. زين، إذا عرفنا هذه الأقسام، الكلام تارة يقع في تحديد مسؤولية المكلف تجاه هذه الأقسام من المقدمات، وأخرى في تحديد الضابط الذي يسير عليه من؟ المولى، في جعل المقدم من هذا القسم أو لا. أما تحديد مسؤولية المكلف تجاه المقدمات فحاصل إن الوجوب وكذلك كل طلب غير الوجوب، مثل إيش طلب غير الوجوب؟ حرمة يعني، هم طلب بس طلب بالترك، لا الحرمة طلب لكنه بالترك، لا يكون محركا نحو المقدمات الوجودية، هذا بعد، ولا مدينا للمكلف بها. هاي إشارة إلما، إشارة أنك كل تكليف يحمل عنصرين وياه، العنصر الأول يحركك نحو الفعل، بدل ما يدفعك المولى بإدية هو يكلفك، والعنصر الثاني الإدانة على عدم التحريك. لذلك السيد الخوي إذا تذكرون حينما قال الحكم الظاهري المصلحة قائمة في جعله، شنو أشكل عليه السيد الشيخ؟ قال له هذا تفريغ الحكم عن حقيقته، الحكم حقيقة التحريك والعقوبة على عدم التحريك، وإذا المصلحة قائمة في الجعل وين التحريك؟ أكو تحريك؟ المصلحة إذا كانت قائمة في جعله ما يوجد تحريك، يعني فقط إذا أقول لك ترى هذا الفعل التكليف بمصلحة لا يهتم المولى بتحصيله، زين، ولا مدينا للمكلف بها. لماذا؟ لأن الوجوب الفعلي لا يوجد إلا بعد وجود المقدمات، فإذا لا يوجد إلا بعدها يعني يكون داعي لتحريكها، يصير دورها دور واضح، قبل وجودها ما عندنا فعلية، وبعد وجودها الأمر بتحصيلها شي يكون، فكيف يكون باعثا على إيجادها؟ وإنما يكون محركا نحو المقدمات نعم، متى يكون مسؤولا على يا مقدمات الوجودية؟ وإنما يكون محركا نحو المقدمات الوجودية بكلا قسميها، يعني الشرعي. لماذا؟ لأن الوجوب فعلي قبل وجودها، فيحرك لا محالة نحو إيجادها، لكن مو مباشرة، هو يحركك نحو الواجب، وبما أنها هذه قيود للواجب فبالتبع أنت تتحرك نحو تلك المقدمات، نحو إيجادها تبعا لتحريكه نحو المتعلق. شنو متعلق الوجود؟ الوجوب الواجب، ومن قيود الواجب هذه المقدمة، فالتحريك نحو الواجب هو تحريك ماذا؟ نحو المقدمة. وهذا التحريك من الواضح يبدأ من حين فعلية التكليف المجعول، فقبل أن يصبح التكليف فعليا لا محركية للتكليف نحو المقدمات تبعا لعدم محركيته نحو المتعلق، لأن المحركية من شؤون الفعلية. وإذا اتفق أن قيدا ما، هذا قلنا قسم رابع، كان مقدمة وجوبية ومقدمة وجودية معا، من قبيل ماذا؟ دخول شهر رمضان امتنع تحريك التكليف نحوه، صار حالة حال القسم الأول. لماذا؟ لتفرعه على لتفرع الفعلية على على وجوده، على وجود هاي المقدمة. وإنما يكون نعم إذا دخل الشهر وتحققت الفعلية آنذاك يصير تحريك نحو المقدمات، وإنما يكون محركا بعد وجود ذلك القيد نحو التقيد. ليش؟ لأن باعتبار هذا هم قيد للفعلية وقيد ماذا؟ للواجب. يعني أنت مو واجب عليك الصيام بغير شهر رمضان، وإنما تصوم بهذا الزمان في شهر رمضان. يقول نحو التقيد وإيقاع الفعل مقيدا به. ما هو الضابط الذي يسير عليه؟ قطع. لازم نحذف القسم الثالث إذا كانت مقدمة عقلية، وحتى لابد نحذف القسم الثاني على تحليل السيد الشهيد اللي هرجع المقدمات الشرعية إلى المقدمات العقلية. لأن يعني نسأل الشارع ما هو الضابط الذي يسير عليه، أما إذا كانت هي مقدمة عقلية فعلى الشارع ما له دخل. يقول وأما تحديد الضابط، لكن السيد الشهيد راح يتجاوز هذا التحليل، وعلى ما عليه المشهور أن الوضوء مقدمة شرعية الذي يسير عليه المولى، فهو إن كل ما كان من شروط الاتصاف في مرحلة الملاك فيأخذه المولى قيدا للوجوب لا للواجب، فيصبح مقدمة وجوبية. والوجه في ذلك واضح، لأنه لما كان شرطا منه، لما كان هذا القيد في الاتصاف، بعد المولى يهتم بتحصيله؟ متى يهتم بتحصيل المولى؟ إذا كان من قيود الواجب يهتم بتحصيله كما تقدم عندنا مسؤوليته. لكن إذا كان من قيود الاتصاف يعني الوجوب مو فعلي قبل وجوده، فإذا مو فعلي المولى لا يهتم بتحصيله، لا يهتم المولى بتحصيله. بينما لو جعله قيدا للواجب وكان الوجوب فعلي لأصبح ماذا؟ مقدمة وجودية، ولكان التكليف مكلف النحو، فيتعين جعله مقدمة وجوبية، لأن المولى يعني الحج متى يكون ذا مصلحة؟ بالاستطاعة. وقبل الاستطاعة في مصلحة الحج؟ ما في مصلحة، فإذا ما في مصلحة ما يحرك إليه. لذلك يقولون إنه أحسنتم الحج المتسكع، يعني الحج بالتواسيل وياك وصاعد يجوز لي وراء الجماعة، أو وياك كم فلس، عافية إحرام، عافية مدري شنو طعام، يسمونه حج حج متسكع. لا يوزع هذا الحج، ما بأي مصلحة هذا الحج. الحج المتسكع ما بأي مصلحة، كن باطل. زين. وأما ما كان من شروط الترتب فشي يكون يا مقدمة بعد وجودية، لكن سيشهد قلنا يستدرك على ذاك الضابط القديم ويضيف له هذا القيد، يقول شروط الترتب على قسمه، إن كانت اختيارية نخليها من قيود الواجب، أما إذا كانت غير اختيارية لا نجعلها للوجوب والواجب معه. وأما ما كان من شروط الترتب فهي على نحو لا أن يكون اختياري للمكلف، وفي هذه الحالة يأخذه المولى قيدا للواجب. لماذا؟ لأن يعني المولى يهتم بتحصيل باعتبار الوجوب صار فعلي. والآخر أن يكون غير اختياري، وفي هذه الحالة يتعين أخذه قيدا للوجوب إضافة إلى أخذه قيدا للواجب، ولا يمكن الاقتصار على تقييد الواجب به. لماذا؟ لأن لو خلينا قيد الواجب فقط لكان المولى يأمر بتحصيله باعتبار قيود الواجب مسؤول المكلف يحصله، وقلنا إذا كان غير اختياري يصير تكليف بغير المقدور، فيضطر يخليه للوجوب وللواجب معا. إذ مع الاقتصار كذلك يعني جعل قيدا للواجب يكون التكليف محركا نحوه ومدينا للمكلف به، وهو غير معقول لعدم كونه اختياريا. وبهذا يتضح ان الضابط في جعل الشيء قيدا للوجوب احد امرين، اما كونه شرط الاتصاف هذا واضح، او كونه شرط الترتب مع عدم كونه مقدورا. اما لو انا مقدورا شرط الترتب نجعله فقط قيد للواجب. زين. القيود المتأخرة زمانا عن المقيد، عندنا وقت 10 دقائق، عندنا
يعني فقط المولى، هذا تحديد الضابط الذي يصير عليه المولى يجعل هاي المقدمات
هي بعد واضحة
بالنسبة للمولى بعد ما يستجيب.
لا ليش؟ إذا عرف المولى جعله هذا من قيود الاتصال فلا يجب تحصيل قيود الاتصال، المسؤولية هنا.
هو
لا
شلون اعرف انه هذا داخل في المصلحه حسب شروط الاتصال او مدى حتى يصير؟
هسه اذا افترضنا انه ماكو تصريح من قبل المولى تقصد؟ اي بس احنا نفترض المولى لابد يصرح.
انت مشكوك اللي ما نعرف هذا القسم هذا.
اي هذا واضحه هذا لا هذا باي فائده للمكلف ما. خلينا نفترض ان المولى يصرح هذا قيد من قيود الاتصال. او احنا نستطيع نكتشف ان هذا القيد فعليه التكليف الا به. إذا شك في كون مقدمة من قيود الوجوب أو من قيود الواجب غير يعني حتى يرتب الأثر تحصيل أو لا تحصيل واضح نطبق إصالة البراءة هذا بعد أصل عمل يصير نطبق عليه إصالة البراءة لا يجب على المكلف تحصيل.
وهذا الضابط المسلم تعرف شنو عمل؟
لا هذا الضابط ينفعنا إذا تمكننا يعني افترض اكتشفنا هذا قيد من قيود الواجب وهذا من قيود الوجوب يعني ينفعنا هذا
مجرد تحليل.
إيه يعني إذا استطعنا أن نكتشف بعض المقدمات خلاص خارج عن أصل العمل وهذا بحث هم يطرحوه إذا شك بأن هذا مقدمة وجوب أو مقدمة واجب بالكفاية ظل موجود هذا يقولون إصالة البراءة عن التحصيل. القيود المتأخرة زمانا عن المقيد هذا البحث بإصطلاح الكتب القديمة يعبر عنها بالشرط المتأخر هذا بحث تركيبي لأننا نريد أن نقول أن الشرط المتأخر هل هو ممكن أم مستحيل هذا شرط تركيبي. الوجوب له مقدمات وهذه المقدمات تارة تكون مقدمات متقدمة على الوجوب وأخرى تكون مقارنة له وثالثا ماذا تكون متأخرة. هذا الوجوب الآن الشرط المتقدم أو المقدمة المتقدمة شنو مثالها؟ هلال شهر رمضان مقدمة وجوبية ولكن شرطها شو يكون هذا الهلال متقدم ماذا على وجوب الصوم هذا واضح هذا فهلال شهر رمضان شرط ماذا متقدم للوجوب والمقارن هو الزوال إذا حصل الزوال تبدأ فعلية الوجوب هذا شرط مقارن. وشروط المتأخرة بالنسبة للوجوب لا بالنسبة للوجوب وليس للواجب شروط متأخرة بالنسبة للوجوب يعني أن الوجوب يتوقف على هذا الشرط المتأخر إجازة عقد الفضولي إجازة عقد الفضولي بناء على أن الإجازة شو تكون كاشفة لا ناقلة لأن لو افترضنا أن العقد قد حصل أول الشهر واطلع المالك في آخر الشهر حتى يجيز هذا العقد إذا قلنا أن الإجازة ماذا؟ ناقلة يعني حين الإجازة حصلت الملكية فالملكية اللي في أول الشهر كانت ملكية متزلزلة تتوقف على إجازة ماذا؟ إجازة متأخرة في نهاية الشهر فالإجازة شرط متأخر ماذا للملكية؟ سلا تقول للملكية شنو هذا؟ يا تكليف هذا التكاليف خمسة لا الملكية حكم وضعي، وهذا البحث ما يختص بالأحكام التكليفية حتى الأحكام الوضعية. زين، نفس هذا الكلام بالنسبة إلى الواجب، أيضا هناك قيود أو شروط متقدمة له كشرط الزوال، نقدر نخليه إحنا، أو الوضوء شرط متقدم، وعندنا شرط مقارن وهو الاستقرار الطمأنينة، أو عبر عنا الاستقبال شرط مقارن، وعندنا شرط متأخر للواجب اللي هو مثال الغسل الليلي. لو صامت يوم السبت مو خلاص اليوم، هو بالليل يخلص اليوم يولا، يبدأ هذا اليوم يقول لا عليها أن تغتسل، فالاغتسال شرط، لكن شرط شنو هذا؟ متأخر لمن؟ للواجب، للصوم مو للوجوب، وجوب الصوم فما يتوقف على الاغتسال. ما عندهم مشكلة في الشروط المتقدمة والمقارنة إذا كانت للوجوب أو الواجب، وإنما المشكلة في الشرط المتأخر إذا كان للوجوب أو إذا كان للواجب. ما هي مشكلة الشرط المتأخر؟ نقول إن الشرط لا يخلو، هذا المتأخر، إما لا يؤثر في مشروطه أو يؤثر. إن كان لا يؤثر هذا خلف كون شرطا، لأن معنى كون الشيء شرطا توقف المشروط عليه وسلخ عن التأثير، ماذا؟ خلف. أو قل إن أحد أجزاء العلة الشرط بالإضافة إلى المقتضي وعدم المانع، فكيف يحصل المعلول من دون شرط؟ كيف يقال إنه شرط ولا يؤثر؟ فإن قلت يؤثر، هو هذا السؤال، هل يؤثر في زمان المشروط المتقدم أم يؤثر في زمان الشرط المتأخر؟ عندنا زمانان، زمان المشروط زين، وعندنا زمان الشرط. خلنا نمثل في قضية الصوم المستحاضة، صامت يوم السبت والأحد عليها أن تغتسل، فزمان عندنا متقدم السبت زمان المشروط، وزمان الشرط شنو؟ متأخر هو الأحد. فيؤثر، يؤثر متى يؤثر؟ هل يؤثر الشرط في زمان المشروط أم يؤثر الشرط في زمانه متأخر؟ إن قلت يؤثر في زمان المشروط، الشرط في زمان المشروط له وجود، يعني الليل لحد صار يوم السبت شلون؟ لا وجود له. زمان الشرط إنما يبدأ الأحد، أما يوم السبت لا وجود لهذا الزمان، يوم السبت لا يوجد لشيء اسمه أحد، فإذا لا وجود لزمان الشرط كيف يؤثر الشرط وهو معدوم في شيء موجود؟ وإن قلت إن الشرط المتأخر يؤثر في زمانه الخاص، أقول بعد وقوع الصوم وانتهاءه، كيف يؤثر هذا الشرط في شيء قد حصل؟ الذي مضى قد مضى، فكيف يؤثر هذا المتأخر في شيء قد مضى؟ الانقلاب حتى هنا يكون مستحيل، قد خلاص انتهى الأمر، فكيف يؤثر به؟ هاي مشكلة الشرط المتأخر. السيد الخوئي رحمة الله عليه حاول أن يجيب عن هذه المشكلة، يقول بالنسبة إلى الشرط المتأخر بلحاظ الوجوب يمكن الجواب بسهولة، ونقول إن الشرط هنا ليس بمعنى الشرط التأثير، وإنما الشرط بلحاظ الواجب، العفو بلحاظ الواجب، الشرط بلحاظ الواجب اللي هو الغسل المستحاضة. ليس الشرط هنا بمعنى التأثير. هو الشرط شنو معنى التأثير؟ يقول لا، وإنما الشرط هنا بمعنى التحصيص. يعني أوليس الشرط هو بمعنى التأثير؟ وبالإشكال من إجا إذا فسرنا الشرط بمعنى التأثير؟ سيد الخوة يقول لا، الشرط هنا بمعنى التحصيص، بمعنى إن المولى لم يطلب من المستحاضة طبيعي الصوم، وإنما حصة من الصوم. ما هي الحصة؟ أن يتعقبها الغسول وتحصيص الواجب بحصة. لا يضر، تارة المولى يريد الواجب بحصة متقدمة، وأخرى يريدها بحصة مقارنة هذا الواجب، ويريدها بحصة ماذا متأخرة. هذا لا يؤثر، إنما الإشكال كيف يؤثر الشرط المتأخر بالمتقدم. أما تحصيص المتأخر للواجب لا مشكلة فيه. هذا بلحاظ من الواجب. سيد الشيخ طبعا هنا ما هذا هنا ما رد على السيد الخوئي، بالتقريرات يرد عليه يقول له تفسير الشرط بمعنى التحصيص لا بمعنى التأثير. يقول هذا هروب من الإشكال، هذا يعني هذا خلاف الظاهر. ما معنى الشرط؟ الشرط معنى مؤثر، أما تفسره بالتحصيص شنو؟ هاي إذا كان شنو بمعنى الواجب. دخل نقرأ أخاف لا نحصل المسحات ولا أبو علي. القيود المتأخرة زمانا عن المقيد. القيد سواء كان قيدا للحكم المجعول، بعد واضح المجعول يعني الفعلية، أو الواجب الذي تعلق به، قد يكون سابقا زمانا على المقيد به، وقد يكون مقارنة. فالقيد المتقدم للحكم المجعول من قبيل هلال شهر رمضان الذي هو قيد لوجوب الصوم. شوف، قيدا للوجوب مو قيدا للواجب. لا، هو الوجوب بدأ من الهلال، بس ايش وقت الصوم الواجب؟ مع ان هذا الوجوب متى يبدا الفعليه؟ عنده. فاذا الهلال قيد للوجوب، وطلوع الفجر قيد علمه، احسنتم، للواجب. والقيد المقارن للحكم للمجعول من قبيل الزوال بالنسبه الى الصلاه، اكيد قبل الزوال ما اكو فعليه. زين، هاي هسه للوجوب، للواجب والقيد المتقدم للواجب من قبيل الوضوء، هاي واضحه بناء على كون الصلاه مقيده بالوضوء لا بحالة مسببة عنه مستمرة. أساس شيء شاف جاء. ما هي الأمور يعني بدون شو اسمه؟ إحنا أكو خلاف عندنا، تعرفون إنه الطهارة هي الأفعال، أي وين أخذناها بالفقه الاستدلالي، أم هو الأثر الحاصل؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. الوضوء شنو؟ هاي الأفعال الأربعة أم لا هو الأثر الحاصل؟ إذا فسرنا الوضوء هو نفس الأفعال، غسل الوجه ما أدري شنو، هاي إلها زمان وتنتهي وما لها زمان. أي مجرد ما أمسح قدم اليسرى خلاص راح يبدأ الصلاة. فش يصير هذا الوضوء على هذا التفسير؟ شرط متقدم. أما إذا فسرناه بالأثر هذا ينتهي ويبقى مستمر، شو يصير هذا؟ شرط مقارن. بعد يقول كون الصلاة مقيدة بالوضوء لا بحالة مسببة عنه مستمرة. إذا قلنا الوضوء عبارة عن الأثر، لا، هذا موجود قبل الصلاة وراح يستمر ويا من ويا الصلاة. هذا والقيد المقارن له من قبيل الاستقبال بالنسبة إلى الصلاة. وقد افترض في الفقه أحياناً. ليش قال في الفقه أحيانا؟ باعتبار أكو نصوص دلت على أن هذه القيود قيود متأخرة. السيد الخوئي عنده تعبير بالفقه يقول إحنا بالأصول صحيح قرينا وقيد شرط متأخر وحلينا لكم، بس حمل الروايات على مسألة الشرط المتأخر يقول حمل بعيد، لأن يقول ما يعرفها إلا الفلاسفة هذه القضية. والجماعة ما عندهم هاي الأذهان توصل هاي الفكرة، ولا الإمام يخاطب نحو من الجماعة يقول فلازم نأول ونحول هذا القيد من مقارن، نحوله من متأخر نحوله إلى مقارب، كون القيد متأخرا زمانا عن المقيد. ومثاله في قيود الحكم قيدية الإجازة لنفوذ عقد الفضول بناء على القول ماذا؟ بالكشف. أما لا قلنا القول بالنقل، يعني الإجازة منها كحاصلة، شو يصير؟ شو يصير هذا القيد بناء على الإجازة؟ بعد يصير مقدمة علما للملكية، بعد يصير قيد متقدم. زين، إذا قلناها ناقلة يعني من البداية هي، أما إذا قلنا العفو، إذا قلنا ناقلة يصير هذا
من حين الإجازة،
يعني من حين الإجازة. أما إذا قلنا كاشفة، قيد كاشف يعني شنو كاشفة؟ يعني أن هذا العقد من أول الأمر حاصل وهي تكشف عنه. ومثاله في قيود الواجب غسل المستحاضة في الليل الدخيل في صحة صيام النهار المتقدم على قول بعض الفقهاء، يعني بعض الفقهاء أول هذا القيد اللي جاي في النصوص وحوله إلى مقارب. ومن هنا وقع البحث في إمكان الشرط المتأخر وعدمه. ومنشأ الاستشكال هو إن الشرط والقيد بمثابة العلة أو جزء العلة للمشروط والمقيد، ولا يعقل أن تتأخر العلة أو شيء من أجزائها زمانا عن المعلوم، وإلا يلزم تأثير المعدوم في الموجود. هذا إذا قلنا يأثر في ذاك الزمان،
جابوا قضية العلة والمعلوم دخلوا بالأمور الاعتبارية، هاي الواجبات والتشريع أمور اعتبارية من المولى عز وجل، يعتبر أنه هذا الشرط متأخر على المتقدم.
إيه لا إيه صحيح مثل ما تتفضل، بس السيد الشهيد يوسع من القضية حتى للأمور التكمينية، يقول لنا الأحكام أكو خلاف بينهم، إن الأحكام الشرعية اعتبارية وحقيقية. السيد الخوي عدة تفسير يقول هي اعتبارية، السيد الشهيد يقول لا مو من الصحيح هذا، يقول الاعتبارية إذا لاحظنا نفس الاعتبار، أما إذا لاحظنا المعتبر يقول هو ما اعتبر شيء إلا على أساس مصلحة، والمصلحة أمر تكويني، فبالإحاض المعتبر يقول هي تكوينية، بس بالإحاض نفس الاعتبار يقول هي اعتبار. ذاك الشيء راح يدخل فرضية أنها تكوينية إذا بالإحاض المصلحة، لأن المتأخر معدوم في الزمان السابق، فكيف يؤثر في وقت سابق على وجود؟ هاي بينت لكم إياه، أنه هذا الشرط المتأخر إذا كان يؤثر، هل يؤثر في زمان المتقدم أو في زمان المتأخر؟ في زمان المتقدم ما له وجود، وإذا يؤثر في الزمان المتأخر فقد الشيء قد حصل، فكيف يؤثر به؟ وقد أجيب على هذا البرهان إما فيما يتعلق بالشرط المتأخر للواجب في غسل المستحاضة، فبأن كون الشيء قيدا للواجب مرجعه مو إلى التأثير، إلى تحصيص الفعل بحصة خاصة، وليس القيد علة أو جزء العلة للفعل، والتحصيص كما يمكن إضافته إلى أمر مقارن أو متقدم كذلك يمكن إضافته إلى أمر متأخر. فحاصل الجواب أن سيد الخوئي أخرج الشرط من كونه شرط بمعنى التأثير إلى شرط بمعنى التحصيص، والتحصيص يقول لا ضير فيه. وأما فيما يتعلق إلى غد، والحمد لله رب العالمين.